من يضلل فلا هادي له، من أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، روى مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله. إذن عندي ما انتهينا من الآية هذه،
ما قرأنا التفسير.
قال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا رسوله وآمرا له أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها، كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقوله تعالى: الذي حرمها، أي الذي إنما صارت حراما شرعا وقدرا بتحريمه لها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها ولا يختلى خلاها.
منتشر بين الناس فهم خاطئ لكون مكة بلد أمين، إذا رأى مثلا إنسان في المسجد الحرام نائم هكذا قال يقول: شوف سبحان الله، وجعل هذا بلدا آمنا. فيظن أن مكة لا يمكن أن يسفك فيها دم، يقول خلاص الله جعله آمن، لا يمكن. وهو في أرض الواقع ينسى القرامطة وحول الحرم إلى بركة من الدم. وجه أيمان لما دخل وقتل الأبرياء من الخوارج، تعرفون قصة قبل الحب والأربعين سنة في أول يوم المحرم بزعم أن معه المهدي المنتظر. فليس معنى أن مكة آمن أنه لا يمكن أحد أن يقتل فيها أو يسلب ماله. آمن أي شدد فيها على حرمة المسلم، فصارت من هذه الجهة آمنة، يصير المسلم يخاف. إذا كان في بقية إيمان يخاف من عقوبة الله إذا سفك فيها دم أو اعتدى على العرض في مكة. نعم. ولذلك من ذلك أن الأمن بلغ حتى البهائم فيها، فلا يجوز تنفير الحمام، ما تخلي ولدك يهجم على الحمام يلعب معاه ينفرها يخوفها، لا ينفر صيدها، وإذا نفر صيدها فطارت الحمامة مثلا في السيارة يلعب مع الحمامة يميل عليها مين طارت وأخذها مراوح الشفط في القناة فماتت، عليك يكون كفارة صيد وهي شاد شاد، عليه جزاء مثل ما قتل من النعم. فالحمام يعب الماء عب يشبه الشات، فيحكم ذوي عدلين. حكم الصحابة أو بعضهم على أن الحمام إذا قتل ولو خطأ في الحرم، دعست على حمام في الحرم في مكة خطأ أو تعمدت، كله فيها دم، نفس الشيء لا فرق بين عمد والخطأ، محرمة. كذلك لا يجوز اقتلاع شجرها، سواء على قول الذي وضعته البلدية وزينت به الأشجار زينت به الشوارع أو ما كان من خلق الله، قول الثاني إلا ما كان خلق الله أصلا فيها. فهذا هو التحريم. ولا مكة لا ترد عاصي، لا ترد يعني فار بدم، قال أنا قتلت شخص أبى أروح أسكن مكة عشان ما يقيموا عليه الحد، لا ما تعيد عاص ولا فار بدم يقتل، واضح؟ وكون يفهم من مكة بلد آمن ليس معناها لا يمكن يسفك بها دم، خطأ، قد يسفك بها دم لكن يشدد على الناس عليها في الحرمة ما لا تجد في أحد بلدان الأرض، أرض مقدسة ينبغي من دخلها أن يبالغ في احترامها، وألا يجوز له إذا وجد لقطة أن يتملكها بعد سنة ويعرفها، لا تحل لقطتها إلا لمنشد، والنبي قال لأنت أحب البقاع إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولذلك كان ابن الزبير من أجل أن الله قال ومن يريد فيه بالحد من الظلم، الرجل إذا مرت فتيات عن يمينه كذا هم أن يناظر فيهم بشهوة، ما ناظر كتب له ذنب في مكة، أمر خطير في مكة. ومن يرد الإرادة فقط فيه بالحد من ظلم ذوقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود من هم من يعصي الله وهو في عدن أبين في مكة كتب له، ولما يأتي مكة أصلا قال الحين بروح الحجاج الحاجات كاشفات عن وجههن أبي أتلذذ بالنظر إليهن، هو ما جاء أصلا، أول ما يريد هذا هو في مكة في عدن أبين يكتب له إيش ذنب. فهذا الذي جعل ابن الزبير من الصحابة أو غيره يسكن خارج مكة، يعني نحن في أهل جدة في نعمة من هذا البلد، في نعمة أهل جدة عن مكة من هذا الوجه، أن الشخص إذا كان في البيت هم يضرب ولده ظلم، ولده ما سوى شيء، اثنين يجوا يشتكون وجاء به جماعة ظلم يحسب له أنه أذنب، هذا لا يوجد في جدة. كان بعض الصحابة ثبت عنهم أن يبني بيته خارج مكة، ذلك هذا أقول للإخوان المعتكفين من هذا الوجه اعتكاف في المدينة أحسن مكة، لأنك تجي تزاحم واحد وأنت معتكف في المسجد الحرام يبي توضى أنا أتوضى، تجي تعطيه مسبة لأنه سقط لأنه جاء أمامك ها تكتب عليك، أرض محرمة شديد التحريم، المسلم أن يتقي فيها غدرات القلب واللسان والجوارح، إذا حسد مسلم في مكة كتبت له ويكتب الإثم فيه إذا فعل أعظم، يعني الزنا في مكة أشد بكثير من الزنا في جدة أو في إثم كبير جدا إذا وقع الأرض مقدسة، الغش في البيع والشراء في مكة كان يكون سائق أجرة ويغش عليك يقول هذا المشوار معروف عندنا بسبعين مو بثلاثين في مكة، ويله من الله إذا كذب في مكة، أمر خطير جدا سكنى مكة، والآن يتغنون بها ولا يدري شو عواقبها، يقول والله ما شاء الله بيت أخذ له بيت في مكة في العوالي جزاك الله خير، لكن العاقبة هل سيتأدى في مكة؟ سيعمل بقوله طوبى لمن أمسك عليه لسانه وسع بيته بكى على خطيئته يتأدب مكة ضاق بصره كاف لسانه حتى يتوفاه الله. وين عبر أنه سرق بيت في العوالي وما أدري شو عبر وش بتسوي في مكة أرض مقدسة. نعم اقرأ.
قال وقد ثبت في الصحاح في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع كما هو مبين في موضوعه من كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وله كل شيء من باب عطف العام على الخاص أي هو رب هذه البلدة وربه كل شيء ومليكه. وأمرت أن أكون من المسلمين أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له. وقوله أن أتلو القرآن أي على الناس أبلغهم إياه فقوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وكقوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون أي أنا مبلغ ومنذر فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين أي لي أسوى, بالرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله تعالى كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقل الحمد لله.
هذه الشبهة هي سبب حلول العذاب بالقرى والمدائن من أهل الإسلام لا ينكرون المنكر. يعني شوف جارته متبرجة وضعت عطر وربع صدره الأعلى قد كشف وتبرجت تبرجه للأولى ولا ينصح لزوجها ولا وش الشبهة؟ الشبهة يقول عارف ما يجيني لوجع الرأس ما تتغير وستلفظ عليه ويقول لزوجها ما لك دخل طيب آمن حينئذ بهذا الكلام. إن أنت اعتبر نفسك مثل النبي وتشبه به النبي كان يا الله يقول له أنت نذير فقط قل ترى إذا السنفان من أهل النار لما راهم هذا من الكبائر تبرج زوجته من الكبائر لأنه يهيج للزنا وقال السنفان من أهل النار لما راهما خلاص أنذر إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا جارة ما شفت صلي الفجر شوف قبل الدوام لك ما تصلي الفجر صحيح ما أنت مريض ولا شيء حرام عليك خلاص لا تنتظر إني قلت تبت إلى الله سأصلي من غدر الفجر أقسم بالله ما تنتظر منه هذا يا أخي خلاص أنذر وامشي لا تجادله. افرض بدأ يقول لك صاحب المنكر الذي نام عن صلاة الفجر من جيرانك قلت ترى يقول لك ترى ليه بصلاة الفجر ولا باللحى الأمر القلب لا تقول لي فجر لا تقول لي لحية الله كنا أبو جهل قدامك اتركه امشي خلاص هو المبتلى هذا مسكين. نعم مبتلى. طيب لو أخذ هذا واحد ماله وسرقه فيجي له تسرق مالي والله اشتكي المحاكم قال هي بسرقة المال أنا سحقت مالك لكن هي نظيف إلى يرضى لن يرضى. فإذا جاءت عليه أقام الدنيا وما أقعدها. نعم وإذا جاء لله أهمل قال أهم شيء إيش بالقلب لا تقول لي صلاة فجر لا تقول لي لحية. نعم وأعرف واحد هكذا يقول لك العامي من جهلتهم يقولوا قد كذا يعني طويلة تستر بالدين تجر المخدرات. طب ما تريد أن تصادر يعني الحكم الشرعي الواجب هذا تتصادر مثل الكلام؟ النبي قال أخر اللي حفو الشارع مهم؟ واحد صلي في الصف الأول وراء الإمام إيه؟ شوف كل يوم في محكمة سارق فلوس الناس وراء الإمام يعني بتصادر الصلاة؟ لا أجلك ما تصلي تسوي الصلاة يعني تهمة ولا مش تقصد نشوفه يصلي يعني أترك الصلاة مثلك حتى أنجو من السرقة ولا مش تقصد. فإذا شفت أبو جهل هذا أعرض عنه اعتقد أنك أنت نذير فقط يسهل عليك هذا. أما إذا جيت تقول ما يرضى وسيتكلم علي يخوفك الشيطان منه إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون أمرك الله لا تخاف منه. كم يضيع عن نفسه فضائل من الأمر معروف عن المنكر. شوف فضيلة الأولى ما من سلامة فضائل عظيمة والله يصبح على كل ابن كل ابن آدم صدقة على كل سلام ابن آدم صدقة كل يطلع به الشمس كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة أمر المعروف صدقة نهي عن المنكر صدقة. شوف إلى أن قالوا يجزي عن ذلك ركعتي الضحى مثل صدقة إذا أمرت معروف نهي عن المنكر. الثاني يكفر الذنوب كما جاء في حديث حذيفة صحيح البخاري قال من يحفظ لكم حديث الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله ومالها وكما قال يكفرها الصوم والصدقة والصلاة والأمر والنهي أو كما قال إذا تكفر ذنوبك لم تأمر الله وتهني عن المنكر. الثالث دفع عام أنك تدفع عن قريتك هذه اللي أنت ساكن فيها من أهل البلد كل واحد يحب البلد الذي نشأ فيها وبطنه فتدفع عنه العذاب ما يأتيهم طوفان ولا يأتيهم زلزال لأنه قال وما كان الله كما قال الله تعالى مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا أصلحت أنت صرت صالح في نفسك مصلح لغيرك ما يهلك الله. أما ساكت شوف المنكر تسكت يخوفك الشيطان صاحب المنكر قد يأتيك العذاب أنت وغيرك. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وروى أحمد في مسند عن أبي بكر قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية تحملونها على غير محملها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ضل اهتديتم. أعرف أناس كأنهم الله يبارك لهم شفت أنت الذي جاء بك صلاة الفجر الآن وتعودت أنك اللهم بارك تكثر الدرس إلى أن توفى هذه طريقتك وتصلي الضحى أحيانا صار يرون من أنفسهم واجب الأمر معروف كلما قرب منهم واحد على منكر قال يا أخي ترى هذا ما يجوز بس ومشي عود نفسه. بعض الناس عود نفسه على ما يسمى عند العامة من المثقفين أو الاجتماعيين السلبية سلبي ما يأمر ولا ينهى ما يأمر يخوف الشيطان دائما خائف يقول يا أخي والله سمعت بشيخ المحاضرة بس تبلغك يا جار السلام عليكم ومشي. هو لازم يعني تعاركه والتوبة وتمسك بالخوانيق وكما يقول يلا تب تب ليس عليك أنت ليس عليك هداه أو تستنطق بالتوبة مو بلازم إن أنت إلا نذير بس. شوف هذا لو طاح من رأسك ستوفق الأمر عن المنكر وتميز عند الله كنتم خير أمة أخرجت الناس بأي شيء تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بعض الناس أهل بيته مو قادر عليها يعني يخاف أن يقول زوجي تراك هذا تبرج زوجتي لا تلبسي كذا عرياني في الزواجات يقول الحين تتطاول علي بلسانها وخلها بس ما علي منها. هذا كيف إذا كان رب البيت يدف في ظهر منه هو لا يأمر معروف في بيته بيأمر على جيرانه أول شيء يصلح بيته يأمرهم بالصلاة يأمرهم بالعفاف بالحشمة والأم تأمر بناتها بالحشمة وأداء الصلاة في وقتها. قال ابن تيمية من لم يأمر أولاده بالصلاة ابتلى الله هذا البيت بالفقر بعد فترة، بس ما في يدفع فلوس البيت، مش حتون الجيران، لأنه ما كانوا يأمروا أولادهم بالصلاة، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، زيادة في المبنى زيادة في المعنى، نحن نرزقك، ها؟ الله يرزقك إذا أمرت أولادك بالصلاة، ما أمرتهم عكس يفقرك، خليك فقير، تعال. نعم نعم أقرأ.
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي الحمد لله الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحج عليه والإنذار إليه. ولهذا قال تعالى سيريكم آياته فتعرفونها، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقوله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون، بل هو شهيد على كل شيء. قال ابن أبي حاتم ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر قال حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يغترن أحدكم بالله، فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوض والخردل والذرة. وقال أيضا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نصر بن علي قال
ما غرك بربك الكريم لا يغتر، ولا يقول في نفسه الله غفور رحيم، ثم أن لا يهتم بدينه لا من جهة طلب العلم ولا من جهة كفارات اليمين اللي فعلها ولا من جهة انتقال الفاظ الصحيح عندما يتكلم بالناس لا غيبة ولا نميمة ولا شتم، ما يهتم بدينه أصلا إلا فراسه يسويه. هذا أشبه فيه نوع شبه كبير بالبهائم، إذا قيل إذا رفعت رأسك يعني لم تستحي من نظر رب السماء إليك وأنت تتكلم بهذا ويسمعك، ولا أهل الأرض فتراوي الناس يشاهدونك، فاعدد نفسك والبهائم يعني لا يستحي من الله ولا من الخلق، أعوذ بالله. نص ابن رجب أو عن بعض سلفنا أن كان تفوت الصلاة فيقع منه حياء عند الناس، يمشي بالشارع كذا وما صلى فيختبئ، هذا الاختباء ليس رياء ولكن حياء، ما تستحي كذا الناس طالعين ونجي متأخر، نعم ليس تقرب إليهم إنما حياء. البعض لا يستحي من الناس ولا يستحي من الله، والله في شباب البهائم. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال أبي أخبرني خالد بن قيس عن مطر عن عمر بن عبد العزيز قال فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدم ابن آدم. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين إما له وإما لغيره، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيبه.
هذا لو عمل بها أهل معاصي الخلوات ما حد عصى. يا أخي إذا خلوت بجوالك وفيه عري وفيه نظر لكتب أهل البدع أو ترى ما خلوت ترى الله عليك رقيب، فلو شاء الله أرسل لك هاتف يقول لك نظرك هذا حرام كف بصرك، لكن الله جرت حكمته أن لا يتكلم مع خلقه، يبعث الرسل والعادة ما يسمعون هواتف تؤدبهم مرسلة من الله، خلاص أنت عارف القرآن هذا حرام اتركه، لا تنظر سيما تصائب في الجوال في العري أو تنظر في امرأة كاسية عارية، لا تقول خلوت قل علي رقيبه، الله ينظر لك من فوق. عجيب. قال بعض سلفنا لماذا تجعل الله أهون الناظرين إليك؟ تذكر لي مثال هذا كيف؟ أنا أذكر لك مثال، رجل يتعاطى الدخان، واحد من
الفضلاء من أعضاء الدرس المعروفين بالحضور، لا شك أنه له هيبة عند العامة، لأنهم يشوفون اختلف الحلقات، والله يعطي لمن يختلف العلم شيء من الرونق والهيبة، لأنه العلم مهاب النفوس. يشوف طالب العلم هذا مر من قدام الدكان، حط السيجارة وراء إيش وراء وراء ظهره، استحى من هذا، شو يقول اختلف حلقات علم. وشك حواري عيسى مقدرين ليش، أصحاب محمد مقدرين ليش، لأن لزموا طلب العلم. فالله يخلق من شكر الله أن يخلق لهم ما بقلوب الناس محبة، حتى لو تباعدوا عنهم حياء منهم أو كان في النفس جلال. في قبل ما يمر هذا طالب العلم اللي هو مغروز في الحلقة دائما، واستحيت منه وحطيت وراك الدخان، ما كنت تعتقد أنه قد كان يراك الرحمن، فأنت جعلت نظر الله أهون من هذا الطالب. يجوز كأنه أهون النظرين إليه، لا يجوز له. قبل لا يمر هذا الشخص الشيخ أو الطالب يدرس في الحلقة وإلى آخره، ينبغي ألا تدخن، ينبغي لا تنظر المحرم، ينبغي، لأنك ما خلو تقول أنا خالي الآن ما عندي أحد. الله فوق يراك سبحانه، يراك حين تقوم وتقلبك في ساجدين، سيما أنت صائم أشد، يعني إنكار الله عليك وأنت صائم تتعاطى المنكر كالفطر في رمضان أو النظر في العري والمحرم أو النظر في كتب أهل البدع وقنواتهم أو غير ذلك، أشد، لأنه يريد منك في الصيام، أنه لا يريد منك فقط تصويم اللمعاء، من باب أول تصويم اللسان، تطويل النفس، تطويع النفس الأمارة إلى النفس المطمئنة، هذا مراد الله بالصوم، حصول التقوى. فإنكاره أو كراهته لك وأن تفعل هذا وأنت صائم كالنظر أشد، لأنه شرع لك الصوم في رمضان تأديبا لك، تدرب على الخير، امتأت وتعصي الله في نهار رمضان أو ليالي رمضان، إعجاز البنات يستميل قلب امرأة أو في ليالي رمضان في السوق لكي تكلمه وتفعل معه الفحش في نهار ليالي رمضان، أعوذ بالله، إجرام. وذلك حذاق القضاة لما نجيهم قضية مثل هذه في رمضان، هذا التحرش أو خلوة بأجنبية في حجرة وقبض عليهم السلطات في خلوة، نعم، فإنه حينئذ يزيد تعزيره لأنه في رمضان، يعني يكون السجن شهرين يخليه مثلا 4 أشهر أو 3 شهور، يقول لأنه فعل هذا المنكر وخلى المرأة الأجنبية في البيت ما تحل له في رمضان أو في ليلة رمضان، بل إذا كان فعل ذلك في ليالي العشر الأخيرة، ليلة 27 ليلة 25 يغلظ أكثر، يقول ليالي فضيلة ويستميل قلوب النساء للزنا ويستدرج فتاة تدخلها معه، هذا حذاق القضاة يعرفون كيف يعزرون. نعم.
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله بغافل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب.
قال ابن خلال الله مخلف وعده رسل سبحانه وتعالى، حتى المظلوم إذا ظلم فإن الدعوة ترتفع إلى السماء، دعوة المظلوم، يقول لأنصرنك ولو بعد حين.
قال ابن كثير آخر تفسير سورة النمل: ولله الحمد والمنة.
نعم، هذا آخر تفسير سورة النمل.